ثم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة إسرائه ومعراجه، وفيه أنه أتي ليلة ذاك بالبراق فركبه بصحبة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام حتى أتى بيت المقدس، ثم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جاءه جبريل بإناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار الإناء الذي فيه اللبن فقال: اخترت الفطرة. ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ السماء الدنيا فاستأذن، ثم السماء الثانية فالثالثة، ولقي في السماء الدنيا سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، في الثانية سيدنا عيسى وسيدنا يحيى عليهما الصلاة والسلام، وهكذا حتى بلغ السادسة فلقي فيها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم في السابعة رأى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى حيث لم يصل إلى ذلك المكان غيره صلى الله عليه وسلم. وهناك فرض الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع إلى موسى قال: سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فمضى يسأل الله تعالى التخفيف، وظل يسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف حتى بلغت 5 صلوات. قال: هن 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن أجرها 50 صلاة. وفي اليوم التالي حدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما جرى له، فكذبه مشركو قريش وسخروا منه، حتى سأله أحدهم أن يصف لهم بيت المقدس وسواريه وأقواسه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى بيت المقدس في رحلة سياحية. لكن الله عز وجل أسعفه فأظهر له أمام عينيه صورة بيت المقدس، فصار يصفه لهم وصفا دقيقا مفصلا. ولما جاء أبو بكر بادروه بعجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزلزل له إيمان البعض ممن كان إيمانهم ضعيفا، قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. هذا هو إيمان سيدنا أبي بكر، ثقة مطلقة وإيمان مطلق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة العجيبة لها معانيها التي يجب أن نقف عندها بتأمل، وقد لا يتسع المقام للوقوف عند جزئياتها، لكن يجدر بنا أن لا تمر بنا مثل هذه الذكرى دون تأمل لهذا الحدث العظيم الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. أقف أولا عند الظروف التي أحاطت وتقدمت حادثة الإسراء والمعراج. توفي أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في السنة نفسها زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، التي كانت تخفف عنه وطأة الاضطهاد الذي كان يتعرض لها وتعين على الثبات في الموقف، فهي الزوجة الوفية، لكنه افتقدها في أشد مرحلة من مراحل دعوته في الفترة المكية، حتى سمي ذلك العام عام الحزن. وهذان الأمران الحدثان جرأ مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما لم يكونوا يتجرؤون من قبل، فاشتد إيذاؤهم وتضاعف اضطهادهم وتكذيبهم وإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث لنفسه مكانا يتابع فيه واجب الدعوة إلى الله عز وجل، فاختار الطائف حيث يقيم هناك تقيم هناك قبيلة سخيف. فوصل إلى الطائف فإذا هو كالمستجير من الرمضاء بالنار. استقبله أهل الطائف، والعرب معروفون بكرم الضيافة، إلا أن هذا الكرم كان منكسا عند أهل الطائف. استقبلوه أسوأ استقبال، استقبلوه بالسخرية والتكذيب والطرد، ولم يكتفوا بذلك بل سلطوا صبيانهم وسفهاءهم عليه فطاردوه بحجارتهم حتى شج رأسه وأرهقه ما أصابه، وأصيب بحالة من الأسى والحزن حتى أوى إلى ظل حائط أي بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، وهناك رفع يديه إلى الله عز وجل ضارعا يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. هذا الدعاء الضارع الذي اهتزت له السماوات أعقبه نزول ملك الجبال بصحبة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه: إن شئت يا محمد أطبقت على قريش الأخشبين الجبال المحيطة بمكة. فقال: لا، بل أرجو أن يأتي من أصلابهم من يؤمن بي فيدخل الجنة. هذا رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ودخل مكة حينئذ بعد أن أكرمه الله أيضا بإسلام فريق من الجن، أسلموا أثناء رحلته هذه وعودته. دخل مكة بجوار المطعم بن عدي وتابع عمله الدعوي وتابع صبره على وطأة الاضطهاد والتعذيب، والإساءة والسخرية التي واجهوا بها مشركو قريش. في أعقاب هذه الحادثة أو هذا الأمر، الأمور، مجموعة الأمور التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج التي ذكرت لكم طرفا مختصرا عنها. هذا هو الإطار الزماني لحادثة الإسراء والمعراج. وكأن ربنا سبحانه وتعالى قال له: لئن ضاقت بك الأرض رحبت بك السماوات. وآفاق الأرض كلها إن ضاقت فأرجاء السماوات والأرض تتسع بهمك، بل تكون فيها معززا ومكرما. لكن الذي يلفت النظر هنا أن الله عز وجل أنزل فرائضه وشرائعه كلها من السماء إلى الأرض، نزل بها جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة. الصلاة بالذات رقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ليوحي إليه بفريضة الصلاة عليه وعلى أمته. وهذا هذه إشارة عظيمة إلى جليل قدر أمر الصلوات الخمس، وأنها إذا صلحت بكل المعايير صلح من الإنسان كل شيء، وإذا لم تصلح لم يصلح منه شيء. أهمية الصلاة هي أول شيء يحاسب عليه الإنسان المسلم في حقوق الله. هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعندما بين سبب عذاب الناس في جهنم قال: ما سلككم في سقر؟ ذكروا أول ذنب كان سببا في دخولهم نار جهنم: لم نكن من المصلين. هذا أمر الصلاة الذي يجب أن نقف عنده وقفة من الاهتمام بشأنها والاندفاع إلى إتقان أدائها. ربنا ما قال لنا صلوا، قال أقيموا الصلاة. والإقامة إتقان العمل والثبات عليه. الأمر الآخر الذي أقف عنده باختصار هذا التباين في الموقف من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحادثة التي جرت له الليلة بين مكذب مستهزئ متعجب وبين مصدق موقن مسلم. هنا أريد أن أشير إلى أمر مهم. قضية المعجزة عرف أن العلماء المعجزة بأنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من أنبيائه ليكون دليلا على صدق نبوته. الإسراء والمعراج بلا شك هو معجزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم إياها وإنما رواها لهم. ومن ثم فإن الإشكال حول قضية المعجزة وأنها دليل هنا لا يبدو، وإنما يبدو أثر الإيمان الذي الأصلي في القلب. إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل أيقنت بوعد الله وأيقنت بكل ما ثبت لي من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت أصلا في إيماني بالله وإيماني برسوله وإيماني بالكتاب بالقرآن الكريم والسنة المطهرة كان إيمانا مهتزا مضطربا، فإن ذلك الأمر سينعكس علي بالشك والتردد إزاء كثير مما وردني أو وردنا عن الله سبحانه وتعالى. هناك أمور يجب أن نقف عندها ونوقن بها ونعمل بمقتضاها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداث هذه الأمة في هذا الزمان، ولئن تأملت أشراط الساعة وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة إزاء رؤية بعضها لوجدت أننا بحاجة إلى مراجعة مدى ثقتنا وإيماننا بالله وبرسوله وبسنته. إن الذين أصروا على أن يغلوا في مداخل هذه الفتنة مع وضوح الأحاديث النبوية الشريفة التي أوضحت طبيعة فتن هذا العصر وأمرتنا بالالتزام بالحدود والضوابط الشرعية إزاءها، هؤلاء المشكلة فيهم ضعف إيمانهم أصلا بالله ورسوله. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول إن كان قد قال فقد صدق، أيقن مباشرة ونفذ مقتضى هذا الأمر، لأنه كان على يقين من أن محمدا ابن عبد الله نبي من عند الله، يأتيه الوحي من عند الله، ولم يختار الله لرسالته إلا صادقا مصدوقا، فكانت الثقة المطلقة وكان اليقين المطلق وكان التنفيذ الأتم لمقتضى هذا الإيمان ومقتضى ثبوت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إزاء ذلك. المعجزة أمر خارق للعادة. ترى العادة ليست معجزة؟ شروق الشمس وغروبها أليس بمعجزة؟ خلقك، بصرك وسمعك وخلايا جسمك وخلايا دماغك أليست بمعجزة؟ لعل الإنسان لو تأمل لوجد أن التكوين الذي يتكون الذي أبدعه الله عز وجل في جسمه هو أعجب من معجزة الإسراء والمعراج. اليوم الإنسان يطير بالطائرة من دمشق إلى جدة قرب مكة بساعتين، فما العجيب إذا كان الإنسان قد وصل إلى ذلك أن يكرم الله خالق الإنسان نبيه بذلك. المعجزة هي خلاف المألوف، لكن المألوف هو أعجب من المعجزة. إذا نظرت في خلق السماوات والأرض في الشمس والقمر وانتظام الفصول الأربعة بالنسبة لأقطارنا وبلادنا وانتظام الليل والنهار على هذا النحو الدقيق العظيم هو أعجب من معجزة الإسراء والمعراج. معجزة الإسراء والمعراج خلق للمألوف، لكن المألوف لو تأملته لوجدت دلائل قدرة الله وعظيم حكمة الله عز وجل بصورة أوضح وأجلى منها في معجزة الإسراء والمعراج. لكن المشكلة تكمن في أنك تؤمن برسول الله أم لا تؤمن، تؤمن بالله أم لا تؤمن. هذه المسألة الثانية في قضية المعجزة. اليوم كثيرون قد يعجبون وقد لا يثقون بما يمكن أن يتحدث إليهم الإنسان عن إمكان نصرة الله وتأييده لعباده. أقول مجريات الأحداث في بلادنا هي بحد ذاتها معجزة. بلد بحجم بلدنا يتعرض لهجوم كوني شرس على النحو الذي نرى، وتمر سنوات والبلد لا يزال مطمئنا على الرغم من الأحداث الجسيمة التي تدور فيه، أقول هذا بحد ذاته معجزة تصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. إن الله تكفل لي بالشام وأهله، إنها معجزة. المسألة لا تكون في دعم فلان أو خذلان فلان، أو دعم الجهة الفلانية أو خذلان الجهة الفلانية. المسألة تكمن في أن تواطؤا عالميا مضى عليه سنوات ونيف، ومع ذلك نجد أن الأحداث على جسامتها لا تيسر لهم تحقيق ما أهدافهم وتحقيق آمالهم. فكروا في حجم المؤامرة وفي عدد الذين جندوا لتنفيذها، وإحاطتنا بالعدو من كل جانب، ثم صمود وثبات واستقرار أمرنا على النحو الذي نرى على الرغم من كل ما يحيط بنا من خطر. أمر آخر هو هذا الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والذي ترسخ من خلال العهدة العمرية عندما فتح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس. جاء لأن قساوسة بيت المقدس لم يرضوا بتسليم مفاتيح بيت المقدس ولا بالاستسلام لأبي عبيدة بن الجراح وغيره من القادة وللجيش الإسلامي إلا للخليفة ذاته. ويأتي عمر رضي الله عنه بيت المقدس على دابة واحدة هو وغلامه، فتارة يركب هو ويمشي غلامه، وتارة يركب غلامه ويمشي هو لابسا مرقعته، لكي يصل إلى بيت المقدس فيسلم مفاتيحه. ويصل بيت المقدس ويكون نوبة عمر أن يكون هو الماشي والغلام هو الراكب، فيقول قساوسة بيت المقدس: أمرنا بأن نسلم مفاتيح البيت المقدس لهذا الرجل. وردت في كلام سيدنا عيسى ما يشير إلى أن مفاتيح بيت المقدس يتسلمها ولي أمر على هذه الصفة. وكتب سيدنا عمر لنصارى بيت المقدس العهدة العمرية التي طبقت على كل نصارى بلاد الشام، التي تعهد فيها سيدنا عمر ألا تمس كنائسهم ولا صلبانهم ولا يكرهون على ترك دينهم، وأن يطهر بيت المقدس من اللصوص والمجرمين وغيرهم ومن اليهود. اليوم يسلم بيت المقدس لليهود. الأمانة التي تسلمها عمر ضيعها أبناء هذا العصر. العهدة التي كتبت فيما بين المسلمين وغيرهم خانوها وضيعوها، وسلموا بيت المقدس لقمة سائغة لأراذل الخلق شذاذ الآفاق، لكي ينشروا من خلال ذلك الرعب والدمار في المنطقة كلها. أقول التعاون مع العدو الصهيوني لم يعد يتبقع ببقع الحياة، نزع الحياة. وعندما ينزع الحياة ممن نصبوا ليكونوا أولياء أمر يساومون على في مقدساتنا وأرضنا وشعبنا، أنا لا أعجب، لأنهم نصبوا لتنفيذ ذلك. أما أن يتعاون أناس مع العدو الصهيوني ويصفقون له عندما يعتدي على سوريا أو يعتدي على أبناء أمتنا، فهذا أمر يبعث على الاستهجان ويضع إشارات استفهام. هل يا ترى هؤلاء لا يزالون يؤمنون بالله ورسوله؟ يصفقون لقص بلادنا من قبل الصواريخ والطائرات الإسرائيلية، ويتعاونون معهم وهم يعلمون أو يجهلون، وكلا الأمرين أسوأ من بعضهما، أنه لو انتصروا فنصرتهم ليست لهم وإنما هي لذلك العدو، ولم يهنأوا بهذا النصر لو قدر لهم، بل سيكونون أول ضحايا ذلك النصر، أول من يشرددهم ويدوس على رقابهم، لأن من يخون أمته لا يؤمن جانبه من قبلهم. هم يعرفون جيدا أن الخائن لا يؤمن جانبه، فإذا خان أمه وأباه ووطنه وأهله فهو سيخون اليهود أيضا. هذا يعرف اليهود، ولكن هؤلاء الأغبياء نسوا أو تناسوا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة كما وصف الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حول المسجد الحرام بلاد الشام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، وقال: عليكم بالشام فإن صفوة الله من أرضه الشام، وقال بعد ذلك: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. يا أهل الشام اهنأوا، اهنأوا بكفالة الله، واطمئنوا على أن تكونوا أمناء على رسالة الله، أمناء على دين الله، أمناء على واجباتكم. لا تفرطوا بدينكم لئلا تحرموا من شرف الكفالة الإلهية. شرف الكفالة الإلهية لمن تكفل الله له بذلك، أما من تخلى عن هذه الكفالة فلن ينال شرف الكفالة الربانية. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أمتنا فرجا قريبا، ويعيد الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة إلى البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.